بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في من ترك الجمعة من غير عذر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر قالوا: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه وكان له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع على قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من ترك الجمعة من غير عذر. باب من ترك الجمعة من غير عذر، المقصود من هذه الترجمة يعني من تركها متهاونا بالجمعة وصلى ظهرا بدلا منها، بمعنى أنه لم يحضر الجمعة ولكنه صلى مكانها ظهرا، وليس المقصود من ذلك أنه تركها، فإن هذا مثل ترك الظهر والعصر، فليس أن يترك الصلاة، هذه مسألة أخرى، ولكن المقصود كل إنسان ما حضر الجمعة ولكنه صلى ظهر، بدل من كون يأتي الجمعة صلى ظهرا بدل الجمعة، هذا هو المقصود بالترجمة، ويكون ذلك من غير عذر. أما لو كان من غير عذر مثل يكون نائما أو كان يعني حارسا لشيء يعني ملتزم به أو ملزم به، فإن هذا من الأعذار التي يتحلى فيها عن الجمعة والجماعة، التي يتحلف فيها عن الجمعة والجماعة، لكن المقصود من ذلك هو الصلاة يؤديها، ولكن بدل ما يصلي جمعة يصلي ظهر، فترى الصلاة ما تركها ولكنه ترك هذه الصلاة التي هي فرض اليوم الذي هو الجمعة بدل الظهر، فلم يحضر ولكنه صلى مكان ظهر تهاونا. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي جعد الضمري
نعم
رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 مرات
نعم
3 مرات طبع على قلبه
تهاونا
طبع على قلبه، من ترك الجمعة تهاونا طبع على قلبه. تهاون عرفنا أنه عدم الحرص وعدم يعني وكونه أتى بدلا منها بالظهر لأنه تركها، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، وهذا ما ترك الصلاة، ترك الجمعة وأتى ببدلها بالظهر، وذلك على سبيل التهاون، فإن هذا أمر خطير، وعقوبته أن الله عز وجل يطلع على قلبه. ومعلوم أن المعصية إذا ترتب عليها طبع قلب فإن ذلك يجر إلى الأمور الأخطر وأعظم، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ إذا ترتب عليه زاغة وصارت نتيجته أنه حصل ضرر أكبر وأمر أعظم وعقوبة أعظم فيما يتعلق ب هذا العمل الذي هو مكلف به ولم يأتي به، فإن هذا من الزيغ والانحراف عن الحق، ولكن عقوبته إذا كان طبع على قلبه وحصل له إزاغة يعني معنى ذلك أنه يجره إلى ما هو أخطر منه ويجره إلى ما هو أعظم منه، وهو يدل على خطورة التهاون بأمر الجمعة، وأن الإنسان يحرص عليها ويحضر مع الناس ويشارك الناس يعني هذا اللقاء الأسبوعي العظيم الذي فرضه الله عز وجل. وقد سبق أن مر حديث في صلاة الجماعة وهو المشهور أو الذي جاء في غير عند غير ابن ماجه أنه في صلاة الجمعة لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ابن ماجه ذكر هذا الحديث في الجماعة فيما مضى وهو عند غيره يعني في الجمعة لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا يوافق يعني ما جاء في هذا الحديث من جهة الختم على القلب والطبع على القلب يعني إذا حصل منه الترك يعني بسبب التهاون. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن عبد الله بن إدريس
هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ويزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ومحمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قالوا حدثنا محمد بن عمرو
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيدة بن سفيان الحضرمي
وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الجعد الضمري
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
من يعمل في الطباخة طباخ في مطعم أو فندق أو نحو ذلك هل هذا له عذر في التخلف عن الجمعة؟
معلوم أن الأعمال يعني توقف عند الصلاة في الجمعة وغير الجمعة. ولو كان كل صاحب عمل يعني يتركه من أجل أنه مكلف به معنى ذلك أن أصحاب الأعمال يبقون في أعمالهم يعني الطباخ وغير الطباخ. لكن ينبغي أن يكون يعني يحسبون حسابهم بأن يكون وقت الصلاة ما يكون في عمل. وإذا كان أن, 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 أن وقت الصلاة أن الطبخ يعني موجود وأن لو غاب عنه يترتب عليه يعني مضرة ويفسد الطعام بذلك فالأمر يختلف. لكن كون الناس يحسبون حساب أنهم ينظمون أنفسهم على أساس وقت الجمعة ما في طبخ ووقت الصلاة ما في طبخ فإن المقصود يحصل بذلك فيجمع بين حضور الجمعة وعدم حصول المضرة بفساد الطعام عليه.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد قال وحدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله وهنا قيد من غير ضرورة يعني الإنسان إذا كان تخلفه لضرورة وليس تهاونا فإن الأمر يختلف. إذا تركه للضرورة بأن يكون إنسان يعني مستحفظا على مال ولو راح يصلي يعني ينهب المال أو يعني يسطع عليه ويؤخذ هذا من العذارة يعذر فيها في ترك الجمعة الجماعة ويعذر في تركهم مريضا وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه يعني هذه ضرورة. أما إذا كان من غير ضرورة وإنما حصل تهاونا هذا هو الذي فيه الوعيد. فإذا هذا الحديث مثل الذي قبله إلا أن فيه بيان أنه فرق بين التهاون وبين الضرورة. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عامر
أبي عامر العقدي وهو صدوق خرجه أصحاب الكتب
ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
عن زهير
هو
بن محمد التميمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أسيد بن أبي أسيد
وهو
صدوق البخاري المفرد وأصحاب السنن قال وحدثنا أحمد بن عيسى المصري
هو
صدوق إلى أصحاب رجل البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن وهب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن أبي ذئب
وهو محمد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة
أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أن الأول فيه ذكر ثلاث وهذا ذكر ثلاث ولكنها متفرقة كل واحدة على حدة وأن أن أن ذلك يكون بسبب من الأسباب وهو أنه كان يكون له غنم صبة من الغنم يعني تقريبا 20 فيذهب يعني للرعي ثم يتأخر به الكلاء فيتأخر قليلا ثم يكون ذلك سببا عن تأخر عن عدم حضوره الجمعة ثم يتكرر ذلك منه مرة ثم مرتين فينتج عن ذلك أنه يعاقب بأن يطبع على قلبه بأن يطبع على قلبه لكونه تخلف عن الجمعة وبسبب كونه يسرح بها بأن يمكن أن يأتي بها ويجعلها في حضيرة ويصلي الجمعة ويذهب بها ويذهب بها لكن كونه يحصل منه التهاون وأنه يفوته الجمعات بسبب كونه يسرح بهذه الغنم ويتأخر عن الجمعة فإنه يعاقب بهذه العقوبة فهذا مثل الذي قبله فهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه حصول هذه الثلاثة أنها متفرقة نعم
ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين
يعني مسافة قريبة يعني كون يروح أما إذا كان ذهب في إلى البر وجلس في البر شهر أو أشهر فإنه ليس عليه جمعة إذا ذهب في مكان بعيد وجلس في البر بسبب رعيه الغنم هذا لا يلزمه جمعة وإنما تلزم الجمعة مكان يعني قريبا أما من كان ذهب إلى مكان بعيد وجلس فيه فهذا يصير مثل البادية مثل البادية الذين ليس عليهم جمعة ليس عليهم جمعة نعم
فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع
يعني معناه أنها مكان قليل على اعتبار أنه يعني سيرجع ثم بعد ذلك يتعذر عليه الكلأ فيرتفع يعني معناه يزيد يعني في المسافة ثم يترتع ذلك أنه تموت الجمعة يعني يذهب بيل على أساس أنه سيرجع لأنه سفينة مثلا فيه مرعى ويرجع فيتعذر عليه فيرتفع وهكذا فيكون هذا الارتفاع يؤدي إلى أنه لا يرجع للجمعة
ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها
يعني يحصل في الجمعة الثانية مثل ما حصل في الأولى لكنه لو كان ذهب إلى مكان بعيد وليس قريبا من البلد وسكن في البر له مدة بسبب أنه عنده يعني إبل أو غنم يرعاها فإن هذا مثل أهل البادية لا يلزمه أن يأتي من مكان بعيد ليصلي الجمعة نعم.
وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه
نعم. يعني يكون حصل من ثلاث مرات فيترتب على ذلك أن يطبع على قلبه فهو مثل الحديثين الذي قبله نعم
قال حدثنا محمد بن بشار
هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معدي بن سليمان
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن عجلان
محمد بن عجلان صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو
لا بأس به البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي هريرة
أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا والحديث في إسناده ضعف ولكن ما قبله من الحديثان ولكن الحديثان قبله شاهدان له. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار.
ثم ذكر هذا الحديث من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار وهذا الحديث غير صحيح غير ثابت غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة أنهم رواية الحسن والحسن مدلس ولم يصرح بالسماع فإذا هو غير ثابت والحديث الثلاثة اللي قبله هي التي صحيحة ويتعين على الإنسان أن يحافظ على الصلوات ولكنه لا إذا تخلف لا يلزمه كفارة ثم أيضا هذه ليست كفارة يعني وإنما لو ثبت يعني يكون فيه تخفيف للإثم ولكن الحديث غير صحيح والمعتبر والمعول عليه الحديث الثلاثة التي قبله في أن ذلك لا يجوز وذكر الكفارة هنا جاء في هذا الحديث وهو غير صحيح.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نوح بن قيس
وهو صديق أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
وأخوه خالد
بن قيس صدوق يغرب.
نعم.
أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل.
نعم.
والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن قتادة
قتادة مدي عن السديسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن
الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ثمرة بن جندب
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاه عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة لا يفصل في شيء منهن.
أعدل الإسناد.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاه عن عطية العوفي عن ابن عباس.
نعم. قال
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعة لا يفصل في شيء منهن.
ثم ذكر الصلاة قبل الجمعة يعني الراتبة الراتبة قبل الجمعة لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قبل الجمعة شيء محدد ولكنه جاء كما سبق مرة في الحديث من أن اغتسل وبكر أرجع المسجد ثم صلى ما كتب له وصلى ما كتب له الإنسان إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد ويصلي ما شاء وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة صلوا ما شاءوا يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة فإذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قبل الجمعة شيء وهنا في هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهما بجلوس والحديث غير صحيح لأن فيه يعني لأنه مسلسل بالضعفاء يعني فيه أربعة في إسناده يعني متفاوتون في الضعف، منهم من ضعفه شديد ومنهم من هو دون ذلك، فإذا هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ثم أيضا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي ويصعد المنبر ويعني يخطب الناس، وليس هناك مجال للصلاة بعد أن يأتي يحصل الأذان ويصلي يعني. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال بين كل أذانين صلاة، ولكنه لا يتيسر بالنسبة للجمعة أو تحقيق هذا الحديث بالنسبة للجمعة، لأنه ليس بين الأذان يعني ما فيه إلا أذان ثم الخطبة، والناس يسمعون الخطبة لا يقومون يتنفلون. فإذا هذا الحديث لا ينطبق على الجمعة، بمعنى أنه يصلى بين الأذان وبين الإقامة، لأن الذي بينهما الخطبة، بينهما الخطبة، فلا يتحقق تحقيق بين كل أذانين صلاة. لكنه لما وجد الأذان الذي زاده عثمان وكان قبل ذلك، فيعني من أهل العلم من قال إنه يجوز أن يصلى في ذلك الوقت، لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. لكن الصحيح والأولى أن الإنسان لا يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخل المسجد صلوا ما شاءوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة. لكن من صلى لا ينكر عليه، لأنه يمكن أن يكون داخلا تحت قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني بين أذان عثمان الذي زاده رضي الله عنه وبين الأذان الثاني، وبين الأذان الثاني. من فعل ذلك لا ينكر عليه، والأولى عدم فعله، والأصح عدم فعله. والحديث الذي فيه ذكر الصلاة قبل الجمعة أربعا هو هذا، وهو غير صحيح، فيه عدد من الضعفاء.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن يزيد بن عبد ربه
وهو
ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بقية
وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس وروى بالعنعنة. نعم.
عن مبشر بن عبيد
وهو متروك أخرج له
بن ماجه.
نعم.
عن حجاج بن أرطاه
وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس.
نعم.
للبخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عطية العوفي
وهو ضعيف
صدوق يخطئ كثيرا.
نعم. أخرج له
خالد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
إذا في هؤلاء الأربعة الذين فيه مع تفاوت بينهم، فالحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عباس
وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد العباد الأربعة، واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال البصيري لكن روى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه من طريق نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك،
يعني كان يفعل ذلك بالنسبة للركعتين لبعد الجمعة، ركعتين لبعد الجمعة. وأما قبل ذلك يعني كونهم يصلون ويطيلون ويعني يكثرون الصلاة قبل الجمعة، لكن ليس هناك تقييد وليس هناك تحديد بعدد معين. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اغتسل يوم الجمعة وأتى المسجد وصلى ما كتب الله له، وصلى ما كتب الله سواء أطال في الركعات أو أكثر الركعات بدون إطالة، له أن يفعل ذلك، لأنه جاء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يصلون ما كتب الله لهم ويصلون ما أرادوا أن يصلوا. لكن ليس هناك أربع ركعات ولا ركعتين ولا، ولكن بعد الجمعة نعم يعني في ركعتين كان ابن عمر رضي الله عنه وقد جاء عنه الحديث بدون ذكر شيء قبل الجمعة, وأنه كان في الحديث الصحيحين كان ابن عمر يصلي إذا خرج من المسجد وذهب بيته صلى ركعتين, وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وابن ماجه ذكر الحديث من طريقين, الطريق الأولى فيها أن ابن عمر يفعله وقال أنها كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, والحديث الثاني بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
الصلاة قبل الجمعة هل يدخل في ذلك الإمام؟ فهذا يقول عندنا كثير من الأئمة يأتون إلى الجمعة مبكرين ويجلسون في المسجد حتى يؤذن فيقوم فيلقي الخطبة, هل هذا يخالف السنة؟
والله لا, يعني كل إنسان يأتي مبكر ويجلس ويصلي مع الناس ويصلي مع الناس وثم بعد ذلك يقوم الخطبة يعني ما في بأس, لكن الأولى للإنسان أنه يأتي في وقت الخطبة مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن لو أن إنسان جاء أو كان يعني مسافر وجاء وجلس يعني في المسجد وصلى وجلس يقرأ القرآن ثم قام لا بأس بذلك إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
ثم ذكر الصلاة بعد الجمعة يعني النافلة بعد الجمعة, وقد جاء ثبت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله. أما فعله فقد جاء أنه يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته, وأما قوله فقال يعني من كان مصليا فليصلي أربعا بعد الجمعة, فجاء ذكر الأربع وجاء ذكر الاثنتين, وكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل منهما ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة قبل الجمعة ركعتين أو أربع, ركعتين أو أربع, وكل منهما جاء به الحديث. وبعض أهل العلم يقول أنه إذا صلى في المسجد يصلي أربع, وإذا صلى في البيت يصلي اثنتين, والأمر في ذلك واسع. نعم.
قال: حدثنا محمد بن رمح
هو المصري ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر
رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال
الحديث والحديث فيه ذكر يعني الاستدلال على الفعل, يعني لأنه فعل واستدل, لأنه كان يطبق وينفذ يعني ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يحدث بالحديث يقول هو صلى ركعتين ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك, فيه الفعل والدليل على الفعل.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين, وهذا مثل الذي قبله.
قال: حدثنا محمد بن الصباح
هو صديق خرج له
وداود بن ماجة. عن سفيان
سفيان بن عيينة ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن عمر
عمرو بن دينار ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن سالم
سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، فدل على أن السنة ركعتان أو أربعة، ركعتان لحديث ابن عمر وأربع لحديث أبي هريرة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو السائب سلم بن جنادة،
هو
ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه، عن عبد الله بن إدريس
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سهيل بن أبي صالح
وهو صديق أخرج حديث أصحاب الكتب ورواية البخاري مقرون،
عن أبيه
ثقة أبو صالح ذكوان السمان أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة. الجمع بين الحديثين بأن من صلى في المسجد يصلي أربعة ومن صلى في بيته يصلي ركعتين، هل له وجه؟
والله ما أعلم، يعني ما أعلم، لكن بعض أهل العلم قال أن يعني التفاوت إنما هو يكون، ولكن الإنسان مخير سواء في المسجد أو في البيت.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ابن لهيعة جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة.
ثم ذكر تحلق يعني يوم الجمعة قبل الصلاة، وكذلك الاحتباء والإمام يخطب. والاحتباء
نعم والإمام يخطب،
والاحتباء والإمام يخطب. التحلق هو وجود الحلق مثلا للتدريس يعني أو للدراسة أو للوعظ أو للتذكير، فالناس إذا جاءوا للصلاة يعني كما جاءت به السنة يصلون ما أمكنهم أن يصلوا، ويجلسون يقرؤون القرآن ويشتغلون بذكر الله عز وجل، ولا يشتغلون بتعلم وتعليم، وإنما اشتغالهم بالعبادة التي هي صلاة أو ذكر وتسبيح وتهليل وقراءة القرآن، هذا هو الذي يفعل. وقد جاء يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، فإذا المشروع والذي جاءت به السنة هو أن الناس كل يصلي ما شاء أن يصلي، ويشتغل بنفسه لقراءة القرآن والذكر والدعاء، ولا يشتغل الناس بتعلم وتعليم قبل صلاة الجمعة، وهذا فيما إذا جاءوا. أما إذا كان مثلا بعد الفجر يوم الجمعة ومعلوم أن الناس يذهبون ويعودون، فهذا لا مانع منه، لأن ما يقال أن تحلق يوم الجمعة أو تحلق يعني والناس فجأوا الجمعة، لأن الناس يذهبون يصلون الفجر ويذهبون ثم يستعدون للصلاة، يستعدون للصلاة، فبعد مجيئهم للصلاة صلاة الجمعة لا يتشاغلون بتعليم ولا تدريس، وإنما يشتغلون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام، وهي أن يصلوا ما شاءوا أن يصلوا، وبعد ذلك يجلسون يقرؤون القرآن ويذكرون الله سبحانه وتعالى. فإذا الحديث دل على أنه لا يشرع وأنه لا يتحلق ولا يشتغل بالتعلم والتعليم في المسجد، وإنما يشتغل بالصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى.
قال: حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حاتم بن إسماعيل
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب،
قال وحدثنا محمد بن رمح عن ابن لهيعة،
ابن لهيعة صدوق اختلط وحديثه أخرجه
مسلم وأبو داود،
مسلم
وأبو داود والترمذي وابن ماجه،
نعم، لكن ولكن هو مقرون الآن، يعني ليس لأن الذي روى عنه محمد
بن رمح،
محمد بن رمح، وليس من المعروفين أنه روى عنه قبل الاختلاط، لكن الإسناد ليس مستقلا بل فيه طريق آخر وفيه يعني حاتم بن إسماعيل. إذن وجود ابن لهيعة فيه لا يؤثر, وجود ابن لهيعة لا يؤثر لأنه ليس منفردا, لأنه ليس منفردا في رواية الحديث بل جاء من طريق غيره. نعم.
جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب هو صدوق رجح حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه
وأبوه شعيب بن محمد وهو صدوق رجح حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن.
عن
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو أحد العباد له أربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن عبد الله بن واقد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب.
ثم ذكر الحديث النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. والاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وينصب يعني ساقيه ويجعل يديه أو يحتبي بيديه, لأن هذه الهيئة تسبب النوم ويأتي يعني يكون يترتب عليها حصول النوم, وأيضا التعرض لانتقاض الوضوء بخروج الريح لأنه غير متمكن. فهذه الهيئة جاء النهي فيها, وأن الإنسان لا يفعل هذه الهيئة في الصلاة في خطبة الجمعة لئلا ترتب عليه هذه المحاذير.
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي
هو صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بقية
وهو مر ذكره.
عن عبد الله بن واقد
هو
مجهول أخرج له ابن ماجه. عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
عن محمد بن عجلان
محمد بن عجلان. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم.
يقول هذا عندنا يتحلقون قبل الجمعة لأن الخطيب يترجم لهم ويعلم الناس ما سيقوله على المنبر حيث أنهم لا يعرفون العربية وهو يخطب بالعربية.
ما يكون هذا قبل الصلاة, يكون بعد الصلاة, يكون بعد الصلاة أو في أثناء الخطبة.
وكذلك الشيء
أو هو نفسه إذا كان يعرف الترجمة يتكلم بالعربية وبغير العربية, بالعربية وغيرها. نعم. أو يأتي بالشيء الذي لا بد منه بالعربية والباقي يأتي به لهم إذا كان أنهم كلهم عجم ولا يفهمون اللغة العربية. وأما إذا كان فيهم عرب وفيهم عجم فإنه يأتي بالعربية وباللغة العجمية
الخطبة.
نعم.
لأن أسئلة جاءت حكم الخطبة بغير العربية ما حكمها؟
أنا قلت أن إذا كان الموجودين كلهم ما فيهم أحد يفهم العربية فإنه يؤتى بحمد الله والشيء الذي لا بد منه والباقي يأتي به بلغتهم, لأن المقصود هو إفهامهم. لكن إن كان فيه من يفهم العربية ويفهم غير العربية يؤتى بالعربية وغيره.
كذلك أسئلة في بعض المناطق يلزم الإمام إذا لم يلقي الدرس قبل الخطبة فإنه يتعرض للمساءلة من الأوقاف, وإن أصر فإنه يفصل ويؤتى بغيره من الأئمة الطرقية.
إذا كان بقاءه فيه مصلحة وفيه فائدة وأنه لو لم يفعل فإنه يعني يطرد ويؤتى بأحد يضر الناس ولا يستفيد من الناس, يمكن أن يأتي بشيء قليل جدا, شيء قليل جدا يعني يمكنهم من البقاء وتحقيق المصلحة العامة. يعني إذا كان سيترتب على عدم فعله أنه يفصل يأتي بشيء قليل جدا وبعد ذلك يترك الناس يصلون ويذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن.
هل يدخل في هذا النهي ما يحصل في بعض المناطق من الإتيان بأحد القراء فيقرأ المذياع يوم الجمعة إلى أن يأتي الخطيب؟
يعني مكبر الصوت؟
نعم
نعم، هذا من جنسه، لأن في شغل الناس، شغل الناس عن القرآن وعن الصلاة، يعني يشغل الناس في الصلاة ويشوش عليهم في صلاتهم، وأيضا يشغل الناس عن قراءة القرآن، فهذا يعني أيضا من نفس الشيء، من الشيء الذي يمنع أو لا يتحقق معه الشيء المشروع الذي هو كون الناس يصلون إذا جاءوا يصلون ما شاءوا أن يصلوا، لأن هذا في شغل للناس، وإن لم يكن تحلق إلا أن في شغل للناس.
هذا يسأل عن التحلق بعد الجمعة، في بعض المساجد يتحلق الناس بعد الجمعة مع الخطيب ويتناولون موضوع الخطبة، هل في ذلك شيء؟
يعني كون أنهم يعني كونه يلقى درس بعد الجمعة، أو كونه يعني يتكلم أحد بعد الجمعة، أو ناس يجتمعون ويتذاكرون بعد الجمعة، أو يعني يستفيد بعضهم من بعض، هذا ما في بأس، لأن المقصود الشيء اللي قبل الجمعة، وما بعده ما في شيء يمنع. بعد الجمعة ليس هناك شيء يمنع، لا من إلقاء درس ولا من يعني حضور ولا من كلمة عامة بعد الجمعة، لا بأس بذلك، لأن المنع جاء قبل الجمعة بس، لأنه يشغل عن الاستعداد للجمعة وعن الصلاة للجمعة التي يأتي بها الناس بركعات كثيرة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة. قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير حا قال: وحدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر جميعا عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كذلك. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام.
ثم ذكر الأذان يعني يوم الجمعة، والأذان يوم الجمعة هو أذان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وفي بعض وقت عثمان رضي الله عنه، أذان عندما يصعد الخطيب على المنبر يسلم على الناس ثم يجلس ويحصل أذان، وإذا فرغ المؤذن بدأ الإمام في الخطبة. هذا هو الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وبعض زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وليس له إلا مؤذن واحد، يعني يوم الجمعة ما في إلا أذان واحد، إذا يؤذن هذا وإذا انتهت الخطبة أقام، يؤذن عندما يأتي الإمام وعندما تنتهي الخطبة يقيم الصلاة، هذا هو المؤذن أو عمل المؤذن في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخليفتين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولما جاء عثمان زاد الأذان الذي هو الأول، وكان يكون في السوق من أجل أن الناس يتركون البيع والشراء ثم يذهبون للاستعداد للجمعة، لأن هذا في تذكير لهم بأن، ويكون أيضا في وقت مبكر، يعني ما هو قريبا من الأذان الثاني، لأن يكون قريبا من الأذان الثاني ما يترتب عليه مصلحة، ما يترتب عليه فائدة مطلوبة من تقديم الأذان أو وجود الأذان. وكان عثمان رضي الله عنه في زمن عمر كان عمر يخطب، فدخل عثمان وهو يخطب، فعمر رضي الله عنه قطع الخطبة وكلمه قال: أي ساعة هذه، يعني جيت متأخر. قال: إنني كنت في كذا، فما يعني بعد ذلك ما زدت إلى أن توضأت، أو ما عملت إلا أني توضأت وجئت، يعني معناه أنه ما تمكن من الاغتسال حتى الاغتسال ما اغتسل. قال: وهذه أيضا وهذه أيضا يعني تأخر وأيضا عدم اغتسال. فلما جاء زمنه رضي الله عنه أتى بهذا الأذان الذي يكون في تذكير الناس وكون الناس يتهيئون ويستعدون يستعدون للجمعة يستعدون للجمعة. فكان يؤذن يعني في السوق من أجل أن الناس يذهبون يتركون أعمالهم ويتركون البيع والشراء ثم يذهبون للاستعداد للجمعة ويأتون الصلاة. هذا الحديث كان
ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام.
يعني إذا خرج أذن هذا يعني يتعلق بالأذان الثاني، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام يعني هذا الذي كان يفعله الخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، إلا أن عثمان زاد ذلك الأذان الذي هو الأذان الأول. وجاء في بعض الأحاديث أنه الأذان الثالث، لأنه ثالث بالنسبة للأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، قد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث يعني تسميته بالثالث لأنه ثالث بالنسبة للعدد، وإن كان هو أول بالفعل هو ثالث بالنسبة للأذان والإقامة، وهو أول بالوجود والفعل، يعني يوجد الأذان الأول ثم الأذان الثاني ثم الإقامة. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى القطان،
هو
صدوق البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن جرير،
جرير بن عبد الحميد ثقة رجل أصحاب الكتب،
قال وحدثنا عبد الله بن سعيد
هو الأشج ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن أبي خالد الأحمر
وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب،
عن محمد بن إسحاق
هو المدني صدوق رجل حديث خالد عليق المسلم أصحاب السنة،
عن الزهري عن السائب بن يزيد،
السائب بن يزيد رضي الله عنه هو من صغار الصحابة أخرج له أصحاب الكتب.
ما حكم العمل بهذا الأذان الذي زاده عثمان
أبدا عنه؟
وقد
أقول المسلمون استمروا على العمل به، والحاجة التي كانت في زمن عثمان هي قائمة، لأن الناس بحاجة إلى أن يذكروا وأن ينبهوا على يعني بالأذان قبل الوقت ليتهيئوا للجمعة، لأن المقصود الذي فعل أثناء من أجله هو قائم ما انتهى وانقرض.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم.
ثم ذكر استقبال الإمام الخطيب وهو يخطب، يعني لأن استقباله واستقباله بوجوههم يعني فيه الانتباه للخطبة والاهتمام بالخطبة، وكون الناس يعني ينظرون إليه وهو يخطب يعني فيه تمكنهم وكونهم معه ليسوا منصرفين عنه، ففي ذلك مصلحة وفي ذلك فائدة، وهذا فيما إذا كانوا حوله فإنهم ينظرون إليه ويتجهون إليه، أما إذا كانوا بعيدين فإنه لا سبيل لهم، لا سيما مع وجود المكبرات التي صارت تذهب بعيدا والناس يكونون يعني بعيدين عن الإمام، فإذا كانوا حوله فإنهم ينظرون إليه ويستقبلونه بوجوههم، وليس يعني ولا يتحلقون، يعني بمعنى أنهم يسوون حلقة من حوله، لأن التحلق إنما كانوا يفعلونه في غير الجمعة، يعني كان إذا أراد أن يخطب تحلق الناس جاءوا وجلسوا حلقة حوله عليه الصلاة والسلام، وأما بالنسبة للجمعة فهم في صفوفهم، ولكنه إذا خطب يعني ينظرون إليه ويستقبلونه بوجوههم، وإن لم يكن استقبلوه بأجسادهم لأن الإنسان ينظر إلى الإمام يعني وإن لم يكن أمامه يعني تماما بل ينظر إليه مع انحراف في اتجاهه ويحصل مقصود لما كان أمامه وما كان عن يمينه وعن شماله فإن الكل يمكن أن ينظر إليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن الهيثم بن جميل
صدوق
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود في القدر والنسائي في مسند علي وابن ماجه عن ابن المبارك
عبد الله المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبان بن تغلب
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن عن علي بن ثابت
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه
وهو
مجهول الحال قال أبو داود والترمذي وابن ماجه
هو ما ذلك هو مرسل لأنه مرسل يعني أنه يتحدث عن شيء في زمن صلى الله عليه وسلم ولم يدركه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقللها بيده.
ثم ذكر الساعة التي ترجى يوم الجمعة يعني يرجى قبولها قبول الدعاء فيها الساعة التي يتحرى فيها الدعاء ويرجى قبول الدعاء فيها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة يعني يستجاب فيها الدعاء ويرغب في الدعاء فيها وأنه يستجاب الدعاء. ورد هذا الحديث عن أبي هريرة قال
إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه.
يعني أن في الجمعة ساعة لا يوافقها يعني يكون في ذلك الوقت يدعو في هذه الساعة يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه يعني أنها ساعة إجابة يستجاب فيها الدعاء هذه الساعة اختلف فيها على أقوال كثيرة يعني أحسن ما قيل فيها أنه الوقت الذي تبدأ فيه صعود الخطيب المنبر إلى أن تقضي الصلاة والثاني أنها آخر ساعة يوم الجمعة آخر ساعة يوم الجمعة وهذا هو أصح ما قيل فيها أنها آخر ساعة يوم الجمعة ولكن الأقوال عديدة وكلها يعني أرجحها يعني هذان القولان القول الذي يكون عند دخول الخطيب إلى أن يفرغ من الصلاة والقول الثاني أنها آخر ساعة يوم الجمعة.
قللها بيده
يعني معناها أنها ساعة مية كثيرة يعني كان يشير بيده إلى أنها قليلة يعني يشير إشارة إلى تقليلها يعني إشارة مفهمة بالقلة.
قائم يصلي
قائم يصلي يعني ليس معنى ذلك أنه قائم واقف يصلي وإنما يعني معلوم أن حال القيام ليس مكان للدعاء يعني القيام يعني ليس مكان للدعاء وإنما هو مكان قراءة القرآن وأما الركوع السجود ما في قراءة القرآن ويعني معناه أنه حاصل منه الصلاة وكونه يصلي يعني أنه ما دام أنه جالس ينتظر الصلاة التي هي صلاة المغرب فمنتظر الصلاة هو في حكم المصلي ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة فإذا المقصود بهذا أنه موجود يدعو الله عز وجل ويصلي يعني يدعو يعني قام يصلي يعني يدعو وليس معنى أنه يصلي بالفعل لأن ذلك الوقت ليس وقتا للصلاة الذي هو في آخر النهار ليس وقتا للصلاة لأن الصلاة منهي عنها من صلاة العصر إلى غروب الشمس وإنما المقصود من ذلك الدعاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن أيوب.
أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن سيرين
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. قيل أي ساعة؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان هذه الساعة وأنه يستجاب الدعاء فيها وأنه سئل أي ساعة هي فقال يعني حين تقام الصلاة حتى يحصل الفراغ منها, يعني أنه في وقت الخطبة هو وقت الصلاة يعني حتى يحصل الفراغ من الصلاة. لكن الحديث في إسناده كثير بن عبد الله وهو ضعيف فالحديث غير صحيح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد
هو القطواني وهو
صدوق غير أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي مسند مالك.
نعم.
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف
وهو ضعيف
أبو البخاري في ذو القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
مقبول نعم. البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جده
رضي الله عنه أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة.
ثم ذكر حديث عبد الله بن سلام الذي هو دال على أن ساعة الإجابة في الجمعة في آخر ساعة من النهار يعني قبل الغروب فهو أصح ما قيل وأحسن ما قيل يعني في بيان هذه الساعة في هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام قال إنا نجد يعني في كتاب الله يعني يقصد التوراة أن فيه ساعة يعني لا يوافقها يسأل الله عبد إلا أعطاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده أو بعض ساعة يعني يقللها, هذا مثل الحديث الذي تقدم وأشار بيده يقللها, وهنا أشار إلى أنها بعض ساعة. قال صدق يعني أن هذا هو الموجود, أن هذا هو الموجود يعني في التوراة. ثم إيش بعده؟ قال قلت
نعم قلت أي ساعة هي؟
نعم.
قال هي آخر ساعات النهار.
قال قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعات النهار. هي آخر ساعات النهار, فهذا نص على أن الساعة التي ترجى فيها الإجابة هي آخر ساعات النهار يوم الجمعة. إيش بعده؟
قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة.
فلما ذكر له أنها آخر النهار وقد جاء في الحديث أنه يصلي لا يعد يصلي إلا أعطاه الله والوقت ليس صلاة وقت صلاة لأنه جاء النهي عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس, فقال له بلى, يعني ان هذا وقت, يعني من ناحية كل انسان مصلي حكما, مصلي حكما يعني في حكم مصلي. وذكر ان الرجل جلس يعني صلى ثم جلس ينتظر فهو في صلاة, وهذا فيما لو صلى العصر وجلس, لكن لو جاء ولم يصل ما جلس بعد العصر ولكنه جاء مبكرا لانتظار صلاة المغرب أيضا فهو في صلاة, لأنه جاء ما يدل على أنه في صلاة. إذا يعني توضى أحدكم وذهب إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه, يعني لأنه في صلاة, يعني معناه أنه في صلاة ما انتظر الصلاة, وسواء كان جالس من الصلاة إلى الصلاة التي بعدها أو جاء مبكرا وجلس ينتظرها لأنه في حكم المصلي. فإذا هو في صلاة حكما وليس فعلا, لأن الوقت ليس وقت لنهي الصلاة. ثم أيضا من ناحية الدعاء هو مصلي, هو داعم يعني من حيث المعنى اللغوي, والدعاء يعني هذا يعني يعتبر مصلي الحقيقة. ومن ناحية الصلاة الفعلية ليس مصلي حقيقة ولكنه في حكم مصلي, لأنه قال في صلاة أي أن حكمه حكم من هو في صلاة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما لم يؤذي أو يحدث, لأنه لو أحدث لم يكن في حكم مصلي, لأنه لو أراد أن يصلي ما استطاع أن يصلي حتى لو كان الوقت وقت ليس وقت منع, وقت كراهة. فيعني كونه على وضوء, كونه على طهارة وينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي,
هو ثقة أخرج له البخاري
وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي فديك,
وهو ثقة
صدوق,
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن الضحاك بن عثمان,
وهو
صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي النضر,
وهو
سالم بن أبي أمية.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سلمة,
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن سلام
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. الأخ ينقل فائدة عن الشيخ الألباني رحمه الله في تحديد الساعة وأنها آخر الجمعة, يقول في صحيح الترغيب والترهيب: وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة فلا يجوز مخالفتهم.
ولا عزل الاتفاق إلى أين؟
النقل
أقول ما عزل هذا الإجماع,
إنما نقل هذا النقل عن الشيخ الألباني من صحيح الترغيب والترهيب الجزء الأول 441. هذا يقول: ساعة الإجابة هل يشترط أن يكون الداعي في المسجد؟
والله يعني يبدو من الإنسان يأتي المسجد, أنا قال يعني أن في صلاة ما انتظر الصلاة, يعني قال في صلاة ما انتظر الصلاة, والذي جالس في بيته يعني ما يقال من انتظر الصلاة هو في بيته, ولكن الإنسان يدعو حتى ولو كان في بيته, يعني لكن كون يذهب إلى المسجد ويدعو لا شك هذا هو الذي يعني اللي قال إنه في انتظار صلاة, لأنه في انتظار صلاة.
يقول: هل الجمعة في المسجد النبوي يقال بأنها تساوي 1000 جمعة؟ ومثلا كذلك المسجد الحرام 100,000 جمعة.
صلاة مطلقة, صلاة يعني في الجمعة هي بدل الظهر, فالظهر بألف ظهر والجمعة بألف جمعة من ناحية التوقف.
هل يجوز السفر للاستماع للخطيب الجيد ومن أهل العلم الكبار؟
يعني إذا كان سيسافر إلى مسجد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الحاد ومسجد الأقصى. أما إذا كان قريب وليس في سفر ما في بس، ولكن كون الناس يصلون في مساجدهم والمساجد التي في أحيائهم والتي هم من أهل الحي يصلي بعضهم مع بعض، لكن إذا كان هناك فضيلة مثل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مسجد قباء يعني في المدينة هو قصدهما والذهاب إليهما له ميزة وله شأن وله فضيلة. أما قضية الذهاب أو السفر إلى مسجد من أجل أن يعني يصلي فيه من أجل الخطيب واستماع الخطيب هذا في شد الرحل لغير المساجد الثلاثة.
يقول إذا كان المسجد الكبير بالبلد إمامه من المبتدعة فهل الأولى أن أبقى في المسجد الصغير؟
إذا كان هو جامع صغير
أي جامع، لكن الجامع الكبير يقول إمامه مبتدع، إذا كان المسجد الكبير بالبلد إمامه مبتدع فهل الأولى البقاء؟
والله إذا كون الإنسان يصلي في مسجد يعني صاحبه يعني صاحب سلامة لا شك أنه أولى، علام المساجد متعددة وفيه إمام يعني على سنة وإمام على بدعة، فكون يصير مع أهل السنة أولى فكون يصير مع صاحب البدعة، وإن حضر ولكن البدعة لا تكون مكفرة وإنما هي مفسقة فإنه لا بأس بذلك، لكن الأولوية أن يكون مع صاحب السنة.
من صلى الظهر في بيته والجماعة في المسجد لم يصلوا الجمعة بعد وهو ممن تجب عليه الجمعة، فهل تصح صلاته الظهر في بيته قبل انقضاء صلاة الجماعة في المسجد الجمعة؟
نعم إذا كان بعد الزواج تصح الصلاة، ولكن من آثم بالتخلف ما دام أن الصلاة حصلت في وقتها ولو كان الإمام ما صلى، ولو كان مثل النساء في البيوت إذا أذن المؤذن يصلين الجمعة وصلاة تصح ولو كانت الجمعة ما حصلت، ولكن المرأة معذورة هو محل صلاتها في بيتها، والرجل يعني غير معذور إذا كان تخلفه تهاون فإنه مر فيه الأحاديث الدالة على خطورة فعله، لكن صلاة صحيحة ما يقال أنه يعني ما صح الصلاة إلا إذا كان قد فرغ من الجمعة.
يقول أصبت بسحر أو عين وتكون لي مس وسبب لي أمراض عديدة لا تطاق أنا وابنتي الصغيرتين، وأنا أشرب العسل والزيت وأدهن، وإنني أحس بأنني بدون جسد أو بدون بطن وعلي أعراض كثيرة. سؤاله بعد أن ذكر هذه الأمور بما تنصحني والحالة هذه؟
أنصحك أنك تبذل الأسباب التي يمكنك بذلها وأن تسأل الله عز وجل وتلح عليه في الدعاء أن يشفيك وأن يسلمك مما حل بك، ويعني افعل المشروع